الرايح ويا سماح العبار.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعين إذاعة الأولى، صبحكم الله بالخير وبالسعادة وبالأمل وبالرضا وبالتفاؤل وبالنجاح وبكل الأشياء الجميلة. حياكم الله في لقاء جديد يجمعنا وياكم عبر هذا الأثير المتجدد النابض من قلب دبي، أثير إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لأحياء التراث من خلال ترددها 107.4 إذاعة الأولى وبرنامج الرايح اللي تسمعونه يوميا من الأحد للخميس من الساعة 11 الضحى إلين 1 الظهر بتوقيت دبي. قبل ما نبدأ في فقرات الرايح لليوم، اليوم الاثنين وإن شاء الله مواضيعنا اليوم بتكون يعني معظمها خاصة بالأطفال وبتربية الأطفال، ولكن قبل ما نبدأ في تربية الأطفال نتكلم يعني عن موضوع آخر بعيد عن مواضيع الرايح لليوم. نتكلم عن قيمة الصبر مستمعين الكرام. القرآن الكريم يقول وبشر الصابرين، كثير من الآيات القرآنية اللي تحث على الصبر وأجر الصابرين وقيمة الصبر، وحتى سبحان الله مع التجارب ومع القصص ومع الأيام وقصص في السنة النبوية وضرب مثل بالصبر، صبر سيدنا أيوب عليه الصلاة والسلام يعني سبحان الله اللي أصاب في صحته، أصاب في أبنائه، أصاب في كثير أو كان في له ابتلاءات كثيرة ومتعددة، وكان من الصابرين. كانت حرمته أو زوجته متقول له اطلب من رب العالمين يرفع عنك هذا البلاء، كان يستحي وكان صابر. فالصبر سبحان الله يعني قليل تحصل حد يتحلى بالصبر الجميل. الصبر الجميل اللي هو الصبر بدون شكوى، إني أنا ما أتم طول الوقت أقول أنا صابر وأنا طول الوقت في تذمر مستمر. ليش نتكلم عن الصبر؟ لأن مرات تواجهنا في حياتنا، مثلا في مراحل الدراسة، في بحث عن وظيفة، في البحث عن الاستقرار الأسري، في كثير من مناحي الحياة مطبات وعقبات ما تملك فيها غير أنك تكون صابر، عندك حسن بالله سبحانه، حسن ظن بالله سبحانه وتعالى، توكل له، واثق أن فرج الله بيك، هو ياي لأن رب العالمين وعدنا بهالشيء، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. يعني دليل أنك إذا صبرت بتحصل بغير حساب. والقصص مثل ما ذكرنا يعني قصة يوسف عليه الصلاة والسلام وصبر أبوه على فراقه، وصبره على السجن، صبر على الظلم، في الآخر يعني سبحان الله الله فرجه. فنحن كناس عاديين محتاجين الصبر. ليش في حياتنا؟ لأن مثل ما ذكرنا في وايد أشياء تمر في حياتنا تأخذ تستنزف من قوتنا ومن صحتنا، تحس ليش أنا في ابتلاء وليش أنا مو بسعيد. فيمكن سبحان الله كل شيء له حكمة من رب العالمين، حتى الصبر هذا اختبار لك من رب العالمين، إذا بتكون صابر شكور ولا غير هذا الشكل أو غير صبور، ما أبغى أقول عبد قنوت يعني. فدعوة للتحلي بالصبر في كل مناحي حياتنا. إذا عندنا مشاكل في وظيفتنا نصبر، ولكن عمر ما كان الصبر ترى مرتبط بالصمت. أقصد بالصمت إنه يعني أنا ما أتحرك، ما أبذل قصارى جهدي، ما أخذ بالأسباب، ما أسعى. أنا أدور وظيفة، أتم ياسي في البيت، ها أنا صابرة، تراني صابرة، هل خذت بالأسباب؟ لا. قدمت سيرتك الذاتية في كل كذا مكان؟ لا. عشو ترى هي أترى أنا صابرة هذا مو صبر يعني. الصبر لازم يكون فيه سعي وأخذ بالأسباب ومن ثم توكل على الله وانتظر الفرج من رب العالمين. هذه كانت معلومة بسيطة أو قصة، مش قصة يعني، كلمة عن الصبر. يمكن حد يسمعنا يكون عنده مشكلة معينة في حياته، فمحتاج أن نذكره بأهمية الصبر ونذكره بعظم أجر الصابرين في الدنيا وفي الآخرة. الحين نفتح ملفات الرايح. كل أسرة وعندهم أبناء الله يحفظهم، في الكثير يشكي من ضعف شخصية الطفل. ليش والله يوم أقارن بنتي ببنت أختي أقول بنتي أنا شخصية ضعيفة، مو برماسة، مو بشاطرة، مو بحرشة، تستحي، خجولة؟ شو أسباب ضعف الشخصية عند عيالنا؟ هذا موضوعنا اليوم مستمعينا، بنطرحه من خلال لقائنا مع الأستاذ خلفان المرزوقي، خبير تطوير ذات ومستشار أسري ومستشار شخصي عفوا. إذا تكلمنا عن الصبر، عن شخصية الطفل الضعيفة، بننتقل في خذ الشوربة نرمس عن الطفل مو بالخجول، الطفل الغاضب اللي عنده نوبات غضب ويعصب ويفشلنا قدام خلقه. كيف نتعامل مع الطفل العصبي أو الغاضب؟ كيف نهدي هذا الطفل؟ مفاتيح بتعرفونها من خلال خذ الشور. هل تعتقدون أن الأطفال الرضع يتعلمون اللغة في الأشهر الأولى من ولادتهم، قبل ولا بعد؟ الإجابة بتسمعونها في تدري النام وفي داوها تبرى اليوم. طبعا سمعتوا كلكم عن معرض الإنجازات الحكومية اللي انطلق البارحة في دبي، وكثير من المؤسسات والهيئات مشاركة بقوة في هذا المعرض. اليوم نحن في داوها تبرى بنسلط الضوء على مشاركة هيئة صحة دبي في معرض الإنجازات الحكومية، وبنعرف من خلال لقائنا مع الأستاذ غانم عبدالله الوتاه مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي بهيئة الصحة بدبي عن نوع المشاركة وكيفية المشاركة وحجم مشاركة هيئة صحة دبي. مستمعينا أرقامنا هي 0522221174. إذا تبون ترشون رسالة نصية على 4477، وإذا تبون تتصلون ترمسون أستاذ خلفان بيكون رقمنا هو 0436999950، وعندكم وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بإذاعة الأولى اللي بنذكركم بها عقب هذا الفاصل. فتريونا
الرايح
الأولى منكم وفيكم.
قصيد فزاع يا مهرة العام، لا والله رديتي فرس. ترفقي كن عطرك ريح حرب وصهيل، ثورة الأفكار صارت كالخيول الجافة، تكتب عيوني خيل وتغوص في الماء كانها علامات البداية.
فرس من حسنها الحسن
الخرس، ونالي من خيول السبق خيل فعلها مذكور على صهوة جواد.
قصيد فزاع
على الأولى.
قرينا في العمر حرفا على مر الزمن ينفع، كتاب النسب غواره ويثري كل من يسمع، على فنيال قهوتنا نحاور ضيفنا ويبدا.
الاولى مع الاولى ويا حصه العسيلي كل أربعة الساعه 4 العصير على اذاعه الاولى.
زين يا جماعة، اليوم التاريخ خربان، شو الحل؟
الحل عند محمد. وين عودك محمد؟
خلنا بنسمع عليك. هذول العود موجود يا عبيد. يا عبيد قلبي مخبر صوتك
بس
هلا ابوي.
هلا
ابوي. تبون تسمعون دقة العود العدلة؟ حطوا على إذاعة الأولى واسمعوا حدوة العود.
يا عبيد قلبي مخبر صوتك يطير، يا عبيد رده جان وصل وحان.
حدوة العود كل خميس من الساعة 11 لين الساعة 12 نص الليل على إذاعة الأولى.
الأولى إماراتية.
يا جميل الوجه والطبع الخجول، لو كان ما يدري وش كثر أنا.
تراثية.
علمنا في بعض الأشياء من هلنا الأولين إن يوم يوصونك يطرشونك لحد معين.
للميالس عندنا نظام، إن دخلت على ميلس يحتاج إنك تصير الراعي الميلس سلم عليه قبل.
وطنية.
الإمارات للطعام يمثل رمز لكرم أهل الإمارات. الشيخة هند أقرب الناس للناس، ومحبتها الدائمة لعمل الخير يجعلها الأنسب لقيادة هذا المشروع الجديد.
الأولى 107.4.
صبرت وطالت المدة وطول الصبر يشقيني، على اللي ما يسنقده حشي من ما وطعشيني.
صبرت وطالت المدة وطول الصبر يشقيني، على اللي ما يسنقده
أشي
من ما
وطاشيني. صبرت وطالت المدة وطول الصبر يشقيني، على اللي ما يسنقد أشي من ما وطاشيني. صبرت وطالت المدة وطول الصبر يشقيني، على اللي ما يسنقد أشي من ما وطاشيني. الوقت وعد سنين انت تبع سنينك.
107.4.
الرايح ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام، ونجدد التحية مرة ثانية بكل من يسمع برنامج الرايح حاليا. موضوعنا الرئيسي في فقرتنا الرئيسية، هل عندك أو عندك طفل عنده ضعف شخصية؟ كيف تكتشف أن ولدك أو بنتك عندها ضعف شخصية قبل ما تبدأ تسمع ملاحظات من الأهل، من الخوات، من الجيران، من المدرسة، أن والله هذا الطفل جبان، هذا الطفل خجول، هذا الطفل ضعيف الشخصية؟ أكيد في أسباب مختلفة متعددة تجعل الطفل يكون ضعيف الشخصية، وإذا حللنا كل الأسباب ورمسنا عنها بنلقى أن المحور الأساسي في صنع الطفل الضعيف الشخصية هي منبع الأسرة، تربية، تنشئة، غرس القيم. يا أما تبني طفل قوي يا أما تبني طفل ضعيف. من علامات ضعف شخصية الطفل أنه تلقاه عنده صعوبة في تعبير، ما يقدر يرمس، ما يقدر يعبر عن رأيه قدام الناس، قدام حتى الأسرة، ما يقدر يبوح برغباته، تلقاه دوم متردد، وإذا تطلب منه يسوي لك شيء والله يبلي قلاص ماي، حط هذا في الشنطة، رد هذا في السدة، ما يدري وين الله حطنا، لا يعرف وين السدة ولا يعرف وين الشنطة ولا يعرف أي شيء. أنا أتكلم عن العلامات. ثاني شيء أو من أحد الأشياء اللي ممكن تظهر على الطفل ضعيف الشخصية أن إذا تعطيه مهمة مثل ما ذكرنا بيصير بيعطيه حق أخوه، بيصير بيعطيه حق أخته، في المدرسة بيقول حق زميلة حل سوي لي الواجب، فما عنده قدرة حتى أنه ينفذ القرارات اللي تنسب إليه. من العلامات القوية للطفل ضعيف الشخصية أنه بتلقاه دوم لاصق في أحد الوالدين، يا أما في أمه أو في أبوه، كل لاصق فيه وين ما ساره خلاص لاصق في الأم والأب أو الأب، ما يقدر يتحرك، ما يقدر يكون حر طليق، يلعب مع الصغارية، يشاركهم ألعابهم، منكمش ويالس في برد بروحه. المشكلة أن هذا الطفل بهاي الشخصية تعرض للأذى، نقدر نقول تعرض لصعوبات، نقدر نقول تعرض للاستغلال، نقدر نقول كيف الاستغلال، بمعنى لأن ضعيف الشخصية وما عنده قدرة على القرار فيكون سهل الانصياع للآخرين. إذا حد يبغي شيء بيأمر عليه، هو أضعف واحد، هو أضعف حلقة في الموضوع، فكل الأوامر تصب عليه صبا، وهو لأنه مهزوز فبتلقاه يعني ينفذ مثلا في المدرسة بياخذون عنه أغراضه، بياخذون عنه شنطته، بياخذون عنه اللانش بوكس ماله، هو عادي ولا مفتكر لأنه هو ما عنده قدرة أنه يدافع عن عمره. ليش أنا قلت نحن نزرع أو نغرس أو ننشئ أطفال ضعيفين الشخصية؟ في أسباب لها الرمز. أول الأسباب أن نحن يوم نهتم بعيالنا الاهتمام الزايد والخوف عليهم المبالغ، وكلنا يعني أنا لاحظ نحن العرب يعني أكثر حماية واحتضان حق عيالنا. يعني أنا يوم أسير المدرسة ودي عيالي أشوف أن أنا كنت أشل الشنط حق عيالي وأمشي وطلعه ووصلهم لين الصف. أشوف الأجانب غير، حتى في عمر عيالي عيالهم يشلون شنطهم، يشلون الصف رواحهم، ويعتمدون على نفسهم ويأكلون عمارهم. نحن نهتم وايد بتفاصيل عيالنا، والحب والحرص الزايد هذا مو بزين لدرجة معينة تبدأ تقول أنا أضر عيالي، يعني أنا مو بيالس. هالحب ما منه يعني ما منه فايدة كبيرة كثر ما هو بيضرهم، بيوجد أو أنا إذا اعتمدت هالأسلوب بوجد عيال أو جيل غير قادر على تحمل المسؤولية والاعتماد على الذات. إذا أنا أشيل الشنطة كل يوم حق عيالي، سار أراد أشيل الشنطة أسوي لهم كل شيء، هم متى بيتحملون مسؤولية حتى أن يشلون شنطة؟ أنا أعطي مثال، مثلا في البيت أنا برتب الشبرية، الخدامة بترتب الشبرية، الخدامة بترتب أغراضهم. إنزين، هذا يضعف شخصيتهم، خليهم بليدين تعلمون البلادة. ثاني شيء، يوم يكون الطفل محروم من اكتساب فرص تعليم المهارات الضرورية، مثلا في عمر معين المفروض الأطفال أو الأبناء يطلعون مثلا في رحلات، يسيرون رحلات مع المدرسة، يتعلمون مهارات. إذا أنت أو أنت ما تسمحين لبنتك أو ولدك أن يشاركون في هاي الفعاليات المدرسية بحجة لا نخاف عليهم، لا لا ما أبغيهم، لا يمكن في أولاد مبزينين أو إلى آخره، من أسباب هاي الأسباب وهاي عزل الطفل أو الابن عن المجتمع اللي هو محتاج أنه يحتك فيه ويتعايش معه ويتكيف معه، تخلق طفل ضعيف الشخصية لأنه هو ما له يعني سقف واسع من الخيارات. هو خياره ما بين بيته ومدرسة، علاقات اجتماعية لا، يارس عدال الأم، نشاطات مدرسية لا، أخاف عليه، فبتكون خياراته جدا محصورة، فبالتالي ما عنده هاي التجربة الثراء في التجارب، فبالتالي بيكون ضعيف الشخصية. من الأشياء اللي نحن نمارسها وممكن تخلق طفل ضعيف الشخصية، نحن نعطي رسائل خاطئة جدا لعيالنا، بمعنى أنت ما تعرف شيء، أنت ما تروم تسوي هالشيء، أنت لازم محتاج لي دوم، لازم أنا أكون وياك، لازم أنا أكون وياكم. لكن عقب هذا الفاصل إن شاء الله مستمعين تريونا.
الرايح
الأولى 107.4، التابع لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث.
متابعينا الأعزاء، دعنا عليكم المراكز الأولى.
السباق اللي كانوا يقوموا به أبائنا وأجدادنا،
اشتروا حلال نعم. للإنتاج، واليوم يجلون ثماره يركضون.
ما تجي تطول عمرك من أول نابط ثاني نابط، بينه تجون بنته وبنته بتيجي.
على حسب المطية، المطية إذا كانت مناعتها قوية
نعم.
عرب الأولية كذي يحطون عقب المركاض بيومين.
تحاول قدر استطاعتك ما تجهد.
إنسان المضمر بدون سبوق ما يوصل.
تبون تعرفون أكثر عن الهجن؟ تابعوا راشد الخاصوني في برنامج الأصايل كل جمعة الساعة 5 لمسيان على إذاعة الأولى. الأولى 107.4، التابع لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث.
يا أمي يا
الرايح ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام، ونجدد التحية بكل مستمعينا ومواصلين في فقرتنا الرئيسية. وكنا نرمس عن ليش الطفل يكون ضعيف الشخصية، وقلنا أن فيها رسائل خاطئة نحن ممكن نوجهها لعيالنا، مثل أنت ما تعرف شيء، أنت ما تعرف تتصرف، أنت بليد، أنت إلى آخره من توبيخات ونيس نواجههم طول الوقت. الشيء الثاني العنف. يوم يتعرض الطفل لعنف، سواء كان هذا العنف جسدي أو عاطفي أو أي نوع من العنف، هذا يوجد طفل ضعيف الشخصية. حديثنا عن الطفل ضعيف الشخصية مستمر مستمعينا، وبنكمله من خلال لقائنا مع الأستاذ خلفان المرزوقي، خبير تطوير ذات ومستشار شخصي. صبحك الله بالخير أستاذ خلفان.
صباح الخير والنور اختي سماح، يا اهلا وسهلا فيك.
اهلا وسهلا، حياك الله.
عليك واهلا مستمعيك بعد، وصباح الخير الحين.
صباح الورد يا استاذ خلفان، احنا الحمد لله بخير وسهاله. استاذ خلفان، اليوم موضوعنا عن الطفل ضعيف الشخصيه، فانا كنت جالس اعطي بعض الملاحظات عن الطفل ضعيف الشخصيه، ونبغى نعرف منك اكثر شو العلامات اللي ممكن أنا ألاحظها أو غيري، فنقول إن هذا الطفل عنده ضعف في شخصيته.
طيب، من العلامات طبعا في مثلا الأطفال عندهم هذه تقليم الأظافر، تلاقي أظافر شايل شيء قصنه، هاي العلامات التنبان. مثلا بعد من العلامات إن ضعف الشخصية تلاقي انطواء على نفسه، ما يتداخل مع الأطفال الآخرين. يالف النفس، حتى مثلا يعني طبعا هاي كلها أسباب لها، بس من ناحية بعد الضعف الشخصي يكون بعد أنه لما في حالة غضب ما يعرف كيف يواجه غضبه الداخلي، اللي يكون من ناحية محادثته للآخرين ما في طلاقة في الحديث أو الكلام مع الآخرين. يعني عدة أسباب موجودة للضعف الشخصي.
عدة علامات.
اي عدة علامات.
ذكرت انه الطفل اللي ياكل اظافر مثلا، انزين هاي العلامه مو هاي علامه ضعف شخصيه فقط، ولا علامه ان عنده اضطراب نفسي؟
نعم، هي اضطراب نفسي اللي يسمونه الخوف.
نعم
اكيد هذا الشيء انه عنده خوف داخلي، يعني يبقى يطلع هذا الخوف في شيء عنده حوالي، ايش هو الاشياء اللي اكثر شيء عنده؟ تلاقي سك طابع وحطها في حلقه قام يقصقص الاظافر هذه. هذه من علامات الخوف.
علامات الطفل اللي ياكل اظافر، وفي كبار بعد ترى عندهم نفس السلوك هذا، هل نفس المبرر عندهم، ولا مثلا نحن الكبار اللي لاحظهم يقول لك انا يوم افكر انا اكون قلق تم، يعني كان مثل ما يقولون يتفشش في هالشيء.
شو ذكرتي؟
طلع حرده في ظهوره.
تقدر اخذها، ترى هي هذه نسبت معاه من يوم هو صغير، يعني بدت معاه وهو طفل وكبرت النشيره على ما يقولون. فطبيعي انها تنوجد بعدين، ان حتى لو انه كبير خلاص من يوم صغير هو الصفه هذه انبنت بداخله وما راحت، فتمت معاه على مدار السنين.
ذكرت بالإضافة للنقاط اللي ذكرتها أستاذ خلفان، الطفل أنا كنت أتكلم في قبل ما ناخذ وياك الاتصال، أن الطفل ضعيف الشخصية يكون دوم ملتصق في أحد الوالدين، يعني وين ما سار ما ميود يارس ويا الدال أمه لاصق فيها، أو ويا أبوه مثلا، أو ذا أبوه شالنا ويا مكان، ما عنده قدرة على التعامل واللعب مع مثلا الأطفال الآخرين الموجودين في المكان.
هذه طبعا سماح شكل الالتصاق زي ما تفضلتي، اللازق وياه يعني امه مع ابوه اكثر شيء. طبعا هذا بعد نعيب على الوالدين، يعني ما دام التصاق معناته ثقته في نفسه مش موجوده. اكثر شيء الثقه سواء كان في الوالد او الوالده حسب اللي هو معاه ماشي معاه اكثر شيء. بعدين حتى الحرص الزائد من الوالد او الوالده على الابن يخليه بعد انه يلتصق فيهم اكثر واكثر. فهني تي الاعتمادية الاعتماد على النفس يقل. ولما ينشأ بعد الطفل يكبر يكبر خلاص يا يعني سواء مع ما أحد الوالدين دائم التصاق حتى في أموره الثانية ما يقدر يأخذ فيها قرار إلا لازم اللجوء إلى إلى أحد الوالدين. فلازم هذه الإشكالية هذه بعد لازم لها حل وتنحل.
نعم. بالإضافة لسمات ضعف الشخصية، أسباب ضعف الشخصية، ليش ممكن يكون عندك اثنين إخوان نفس التربية نفس الأم ونفس الأب ونفس كل الظروف المحيطة، ولكن تلقى واحد قيادي واحد منصاع للقيادي أو واحد تابع للأخ الثاني أو للأخت الثانية، معنا نفس البيئة ما بنقول في اختلاف في التربية. فشو أسباب ضعف الشخصية من طفل لطفل؟
طبعا هم الأبناء يأخذون سلوك الوالدين أكثر شيء. احنا نقول نقدر نقول لك الابناء يعني سواء كان بنات او اولاد الابناء انعكاس هو مرآة لك اكيد. كل شخص في عده صفات مو شرط صفه معينه، في الاب صفات معينه، الام صفات معينه. فالاولاد ياخذون من الاب او الام صفات معينه، وكل واحد منهم ياخذ صفه في من من الوالدين. وطبعا هذه الأشياء النشأة في أشياء تدخل في الجينات أصلا، وفي أشياء تكتسب من الوالدين. الأبناء لما يكتسبون من الآباء هذه الصفات يعني آخر شيء كل واحد منهم سبحان الله كل واحد منهم يعني كلهم ميسر لما خلق له. لازم هاي الأشياء هذه حتى الصفات تتوزع على الأشخاص. ليش؟ لأن هذا بيكون بعدين ممكن يكون دكتور، هذا ممكن يكون مهندس، هذا يكون ما راح يدخلون في نفس التخصص.
نعم.
مع النهاية
بذكر لك نقطة أستاذ خلفان وأنت قول لي إذا هي صحيحة ولا خاطئة. وايد نلاحظ مثلا أمهات وأباء، ممكن أحس الأمهات أكثر، إذا الطفل يبون الطفل الكامل البرفكشن، أن أنت تكون علاماتك كلها 100 من 100، إذا ياب 99.9 هذا أنت كسلان وقمة البلادة، يحطون عليه ويوبخونه ويواجعونه و يعني يتريون من عيالهم أكمل، مو من الشيء الجميل، لا هو أكمل شيء لازم يكون في يعني خاص الدرجات النهائية، التصرفات اللي هي جدا يعني محسوبة بالمسطرة، تفكيرهم يكون جدا صحيح وعلى مستوى تفكير الآباء والأمهات. نقطة المثالية والكمال في الأبناء، أنا مثلا أيك أنا مثلا بنت صغيرة مثلا ويبت 95%، ترين أحد يكون ممتن لهاي النتيجة، مو بنيون أن يحسوني أنا كأني أذنبت. فشو الطفل يشعر يوم هو يكون وحليلة ما قصر في شيء ويعطي في قمة عطاءه وما يحصل التقدير من الأسرة، مو بهذا يجعل منه طفل ضعيف الشخصية؟ بمعنى أنا مهما سويت ومهما نجحت ومهما عطيت أنا في الآخر في عين أمي وبويا مقصر، فهذا يخليه تراجع شوية للوراء.
أكيد وكلامك في محله. نعم، أنت بالطريقة هذه قاعد تعاقب طفلك في على ما تقول على ما تقول تبالة المثالية. وربما أنت كأب أو كأم أنت روحك يمكن تكون درجاتك ضعيفة في المجال هذا.
طيب ما في حد يعترف بخطأ أستاذ خلفان، وفعلاً نبغى عيالنا أحسن عنه يكونوا، بس مو بالدرجة أن نحن نعقدهم في حياتهم.
صحيح، لكن إذا يعني إذا الطريقة هذه سواء الوالدين يتخذونها مع الأبناء حتى الدرجة يا بدرجة أقل، طبعاً إذا تعني بهذا بهاي الطريقة يعني في النهاية راح يؤدي إلى سواء خوف، عدم ثقة في النفس، عدم النشأة الطيبة. يعني حين قلت مثلا أن عندي نفسي الحمد لله عندي العيال في البيت من ناحية يحفظ إن شاء الله، من ناحية الدرجات، الدرجات عندي مهمة لكن الفهم عندي أهم.
صدق.
لأن أنت الدرجات بس الله ممكن تعكس إنه والله آخر شيء الولد يبى إنه يرضيك إنه والله يجيب لك الدرجة اللي أنت تبغاها رضا لك. لكن لما أنا أجلس مع ولدي على مسألة رياضية أو معلومة في اسمه يقول عندنا العلوم أو هذا أشوف نسبة الفهم للمسألة الرياضية الرياضيات هاي نسبة الفهم كم عنده عشان أنت تبني العقل الداخلي عنده العقل تبني داخل عشان بكرة يعني لما تبني العقل يعطيك أكثر وأكثر. لكن أنا اللهم أنه والله أنا أقول من دون فهم أو شيء حل هذه المسألة أنت بتحلها كذا 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 عشان تصير الدرجة كذا كذا كذا. فتلاقي بعد ما أنت تحل مسائل هذه الولد أو البنت ينشؤون على أن اسمه على ما نقول اللامبالاة أو الاعتمادية على الوالدين أكثر. فتلاقي عطائه طبعا أكيد راح يقل ما راح يكون يوصل للدرجة اللي أنت تباعها. لكن مستوى الفهم للطفل اللي تحاول دائم أنت فيه تفهمه قبل مو بتعلمه إن تقول والله سوك واحد اثنين ثلاثة لا الفهم أفضل من إني أنا والله خبر عن الحل
إني أنا أحفظ حفظ في حفظ وهو مو فاهم شيء.
إيه نعم. فأنت تبني العقل الداخلي للابن أو البنت بالفهم.
نعم جميل. النقطة بعد اللي ممكن نتطرق لها اللي ممكن تسبب ضعف شخصية الطفل تعرض الطفل لصدمات صدمة عنيفة حادث فقد أحد مثلا المقربين هل تعرض للصدمات مثلا مرات مثلا إذا الأب والأم يسافرون بدون سابق إنذار للطفل يردون من السفر يلقون الطفل مهزوز شخصيته مهزوزة بدأ يتأتأ في الكلام بدأ تظهر عليه علامات ما كانت موجودة في السابق فيوم تجلس وتناقش إنه شو السبب المشكلة هاي أو الظاهرة اللي عند الطفل يقولك مثلا تعرض لصدمة حد سافر من أهله يعني استوى شيء مفاجئ فأثر على شخصيته فكيف فعلا ممكن التعرض للصدمات ومرات عارف شو الخدم مثلا تضرب الولد تسوي له مشكلة تسوي له يعني ما نعرف كيف الخدم يتعاملون مرات مع الأطفال فتلقى الطفل بدأ يكون مهزوز وأنت مو بعارف وليش تغيرت شخصيته فأهمية أن وضع في عين الاعتبار أنك أنت ما تحط ابنك أو بنتك أمام أمر واقع طول الوقت ما تعرض لصدمات في حياته.
حلو جميل. طبعا إحنا الكبار لو تعرض لصدمة بروحنا نبعد من ناحية تلاقي الاهتزاز نهز بعد ثقتك بنفسك إحنا كبار ما بارك مع واحد طفل صغير بعد الحين الناحية المعرفية أو الإدراكية الإدراك عنده قليل
صحيح
فالصدمة أكيد راح تأثر عليه أكثر وأكثر فهني أساس نحن نقدر نبني فيه حب الله سبحانه وتعالى اسمه أن من ناحية التقرب الله سبحانه وتعالى أن عرفه أن من ناحية يعني سواء فقدان سواء شخص ما راح يكون فعلى الأقل تنبهه أن هذه الحياة يعني كطفل واعي يعني توعي شوية تقول له والله ترى نحن في هذه الحياة مو بدائمين ولا أنا دائم ولا فتفهمه أن الحياة هذه ليست دائمة في حالة أن بعد فترة واجه هذه المشكلة الفقدان وهذا فتلاقي تكون عليه سهلة ليش لأن من الأول وعيناه فهمناه أنه نعم مهيئ في هذه الفقدان لكن مثل ما تفضلتي في سماح أنه والله المفاجآت يعني أفاجأة نقول في مثلا ألعاب بعد على فكرة الخوف الأولاد في والله إذا ما رقت مثلا إذا اسمه من ناحية لعبة معينة واحد ينخشر الباب مرة واحد يطلع على في وجه
ينقز له
هنا بتلاقي هذه بعد من الصدمات اللي أكيد ودائم بعد تركز على هاي تلاقي أنت تبني الخوف من داخل هذه الألعاب اللي مو اسمها أو حتى وقت مثلا النوم أو إذا ما رقت بيبلك الشرطة إذا ما فتلاقي أنت تعمل على حالة في صدمات تعطيها هذه مفاجأة فحتى يوم يشوف الشرطة بعد يخاف بعد
صح
بعد فترة
صحيح هنا كيف إذا حد عنده طفل عنده ضعف في الشخصية كيف ممكن نساعدهم في تعزيز وبناء شخصية قوية؟
تعزيز وبناء من ناحية الشخصية القوية إحنا نعودهم على المحبة، المصداقية، الصدق، التشجيع على أن نبني فيه صفات طيبة، أخلاق طيبة. مثلا حين نحن الصدق، يعني نتكلم أنا من فترة يعني صار لي بعد مع ولدي هذا على من ناحية الصدق، يوم واحد ما راح المدرسة أو كان هو تعبان هذا ورقد، وكان يوم ذاك يوم الامتحان عنده امتحان بعد فيوم الامتحان اليوم الثاني روحنا قالوا بي باخذ ورقة من العيادة عشان نحن نسير اسمه المدرسة والناس اسمه يعني المدرس هناك أو هذا يعطي امتحان مرة ثانية يعيد له. فقلت له يا محمد اسمه أنت ما كنت مريض ولا فيك شيء، كيف تأخذ ورقة ونسير اسمه نوديه حق المدرسة بالطريقة هاي؟ طبعا توافق معي ورحنا، لكن عندك يوم رحنا هناك المدرسة، المدرسة أول ما سرنا قالوا لنا والله إيه ورقة، ورقة اسمها هذه طبية
شهادة مرضية. نعم.
قلت لهم يا جماعة كيف هي بعذر طبي والولد هو قدامي، طبعا كلمة قدامي وقدامهم. كيف هي بعذر طبي والولد مو مريض، الولد نعم. نام يعني من دون أي اسمه رقد، راحت عليه نومة. نعم. فقال لا نحن ما نقدر اسمه
نقول نعطي
نعيد الامتحان بسبت والله صراحة. وقالوا لي بعد حكوني قال لازم تجيب ورقة الحين. قلت زين يعني احنا نكذب عليكم، هي بسيطة تراها يعني
صحيح،
نسير العيادة منها ناخذ ورقة ورقة هذه اسمها نقول طبي يعني وعطهم اياها بسيطة. بس لكن انت شو تبني في الطفل يعني او هذا ولدك اللي
تعلم على عدم الصدق.
نعم. لكن خليت ولدي ما يمتحن ما يحصل الدرجة، لكن تفاهمنا معاهم عسلنا نفهم الوزارة نوصل يعني في مع أنه الحمد لله في نفس المادة في التسعينات يعني إيه، لكن بعد ترى أنت بتعود على الصدق من اليوم ورايح أنت تبني فيه شخصية داخل الصدق هذه كم تسوى.
صحيح. إذن هو فعلا الواحد إذا كان صادق في حياته بيكون قوي الشخصية، لأنه ما في أي شيء خليه متردد في أخذ قرارات أو حتى البوح بقرارات، يعني دام هو صادق واثق من نفسه. نحن شكرين لك أستاذ خلفان المرزوقي، كلامك الطيب ونصايحك تعطيها للمستمعين.
وآخر نصيحة سامحين اللي هو الله سبحانه وتعالى يقول أباءكم وأبناءكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. ما تدري أي واحد بينفعك منهم.
صحيح.
زين لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله. يعني العدل مطلوب.
أكيد العدل مطلوب في كل شيء.
زين عشان تبني فيهم الشخصية القوية، الشخصية الطيبة.
صحيح.
بعدي والله يفكم إن شاء الله في برنامجكم دائم.
جميعا إن شاء الله. إن شاء الله أستاذ خلفان، والله رزقنا بر أولادنا إن شاء الله يا رب العالمين.
آمين.
شكرا جزيلا، يعطيك العافية، يومك سعيد أستاذ خلفان. مستمعينا فاصل وبنرجع نواصل تريونا.
الرايح الأولى
منكم وفيكم.
ودعتكم يا ليت ما كنتم القوام شوقي لشم البريم لمن خضر ياني ولا يتصالك يا بعد روح بربك شروم
حانت ساعة
شلاتنا على الأولى.
التنوع الثقافي أعطاها قيمة تاريخية تميز دولة الإمارات،
وهي إضافة للدولة. إحنا عندنا منطقة هامة يرصدها العالم كله.
أجد أن هذا الشاهد أهم قطعة أثرية منذ معرفة الآثار في دولة الإمارات.
أنصح الناس بزيارة المواقع هذه، برؤية المواضيع هذه على أرض الواقع.
حياك في بلادي ويا خليفة الفلاسي من الأحد لين الخميس الساعة 6 المغربان على إذاعة الأولى.
على إذاعة الأولى.
منكم وفيكم.
يا خليفة السحايب وما بالسحابة ما تتمنى تولى.
ليش دبي؟
لأن القرية العالمية تعد أكبر ملتقى ثقافي موسمي في المنطقة، وتقدم القرية العالمية لزوارها مجموعة جميلة من المهرجانات وعروض التسوق والترفيه في منتزه في الهواء الطلق، حيث أن يمكن لزائر القرية العالمية الاستمتاع بأجواء من المرح والتسوق. وتستضيف القرية العالمية أكثر من 70 بلد مشارك في أقسامها اللي زيد عددها على 36 قسم. أما منطقة الألعاب فتحتوي على أكثر من 50 لعبة شيقة و26 مطعم لمطابخ مستوحاة من كل أنحاء العالم.
دبي السعادة. الساعة
الساعة 12 نص النهار في استديوهات الأولى. الأولى 107.4.
تبرك بلدنا والخير غيثه للإمارات مرصود سالم اللي من بسلمه قصدنا واللي يعادينا غدينا لنرعود انهل غيث العز تبرك بلدنا والخير غيثه للإمارات مرصود سالم اللي من بسلمه قصدنا شعبنا هالدار تحمل سعدنا أرض الكرامة والوفا أرض الجدود يا غلا وطن تسكن في داخل جسدنا وإحنا تحت أمرك وفي طاعك جنود يا شعبنا هالدار تحمل سعدنا أرض الكرامة والوفا أرض الجدود
تريدون؟ خلك بيننا على الأولى 107.4.
الرايح ويا سماح العبار.
مساكم الله بالخير مستمعينا الكرام وين ما كنتوا تسمعون إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لحياء التراث من خلال ترددها 107.4. وصلنا مستمعينا لساعتنا الثانية وفقرتنا الثانية.
داوها تبرى.
اليوم في داوها تبرى خفيف، يعني مو بنرمس عن أمراض وعلل وبلاوي والله يكفينا الشر جميعا. اليوم بنرمس عن معرض الإنجازات الحكومية. طبعا معرض الإنجازات الحكومية اللي انطلق البارحة في دبي في المركز التجاري وشاركت فيه في من جميع أو معظم منصات الهيئات والمؤسسات والدوائر الحكومية. كل حد يعرض أبرز ما تم يعني ما توصلوا إليه في دوائرهم وفي مؤسساتهم من خلال تسهيل الأمور أو بغية تسهيل الأمور على المراجعين، توفير الوقت والجهد على المراجعين، تقديم المساعدات وتنفيذ الخدمات بشكل سلس وسريع. شو دخل معرض الإنجازات الحكومية سماح بداوة تبرى؟ نحن اليوم في داوة تبرى بنسلط الضوء على منصة هيئة الصحة بدبي ومشاركة هيئة الصحة بدبي في معرض الإنجازات الحكومية. شو الأشياء الجديدة اللي حطوها، شو الأشياء الجديدة اللي عرضوها، شو هي مشاركتهم بمعنى أصح. طبعا صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حكم دبي تفقد البارحة أجنحة الجهات والمؤسسات المشاركة في المعرض اللي هو معرض الإنجازات الحكومية وأبدى سعادته بكم المشاركات الموجودة والتنافس القوي ما بين الشركات والمؤسسات والهيئات في طرح يعني أحدث ما لديهم من وسائل وطرق وخطط تيسير وتسهيل تقديم الخدمات للمراجعين في كافة الدوائر المعنية. جميل جدا أن دبي تحتضن مثل هذا اللي هو المعرض الأول، يعتبر معرض الإنجازات الحكومية أعتقد الأول إذا ما خانتني المعلومة. جميل أنك تكون دبي فيها عند هاي المنصة اللي تجمع كل المظلات اللي في مضمونها تقدم الخدمات للمجتمع سواء من مواطنين أو مقيمين من سائحين، فالخدمات والجهود تتضافر. قبل ما ناخذ اللقاء مع الضيف اليوم بناخذ تسجيل صوتي أعد فريق الإعداد في البرنامج مع الأستاذة هنا أحمد مديرة الفعاليات والأنشطة بهيئة الصحة، بنسمعها شو قالت عن مشاركة هيئة الصحة في هذا المعرض.
طبعا هيئة الصحة كالعادة مشاركة في معرض الإنجازات بالتقنيات المبتكرة مثل تقنية طباعة ثلاثية الأبعاد في الصحة، عنا دبي روبوتك، عنا سلمت، عنا طاولة المحاكاة للتعليم الطبي. إضافة لذلك عنا بعض الأنشطة والمشاريع الذكية اللي طبقتها الهيئة مثل نظام التكاليف الذكي، مشروع الخدمات الذكية للمتبرعين بالدم، عنا تجربة دبي الصحية، العد التنازلي للإطلاق السلامة، حيث أن برنامج سلامة هو مشروع جديد سيتم إطلاقه بعد 5 أيام بإذن الله، هو ملف إلكتروني صحي للمريض بحيث أنه يمكن الاطلاع عليه من كافة المنشآت الصحية التابعة لهيئة الصحة. فنظام سلامة واحدة من الأشياء اللي بتسهل لهم بحيث أنه إذا كان عنده أي حالة طارئة أو صار لأي منشأة صحية في الهيئة، الملف الإلكتروني والحالة الصحية التاريخ الصحي الكامل للمريض بيكون موجود. بالنسبة للصيدلية الذكية تقلل عنا من نسبة الأخطاء بحيث أنه عنا صيدلية ذكية متحركة مع الممرضة لغرف المرضى. الصيدلية الذكية هي توفر طبعا الجهد والوقت وتقلل من نسبة الأخطاء. هنا أحمد رئيس قسم تنظيم الفعاليات بهيئة الصحة.
عقب ما سمعنا كلام الأستاذة هنا أحمد بننتقل لضيفنا على التليفون الأستاذ غانم عبد الله لوتا مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي بهيئة الصحة بدبي، بيحدثنا أكثر عن مشاركة هيئة الصحة بدبي في فعاليات وفي معرض الإنجازات الحكومية. سلام عليكم أستاذ غانم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله ويانا أستاذ غانم.
الله يحييك ويسلمك.
تسلم أستاذي. اليوم من البارحة أنتم مشاركين في معرض الإنجازات الحكومية، وحقيقة يعني المكان تتضافر فيه كل المؤسسات والهيئات لتعرض يعني أحدث ما عندها في تسهيل وتيسير المعاناة عن المراجعين، ويعني تنفيذ الخدمة بشكل مريح ومبسط بدون عناء وبدون جهد. أنتم في هيئة الصحة بدبي، حدثنا عن مشاركتكم في هذا المعرض مبدئيا.
طال عمرك شرف سياسة هيئة الصحة دبي واستراتيجيتها ورؤية هيئة الصحة كنحو مجتمع أكثر صحة وسعادة. تحرص هيئة الصحة بالمشاركة في هالمؤتمرات، بالذات مؤتمر الإنجازات الحكومية، لاستعراض الخدمات المتميزة اللي تقوم بها والجهد المتميز للكوادر البشرية في هيئة الصحة هيئة الصحة دبي. في معرض الإنجازات الحكومية قدمت أو استعرضت هيئة الصحة دبي مجموعة من المشاريع والإنجازات، فيها مشاريع طبعا طبية كصيدلية ذكية كالريبوردك، هذه مش كذلك استعرضنا خدمات ذكية كتطبيقات ذكية، موجود كذلك جهاز فيلم ولقياس التخصصات الطبية، كل إن شاء الله بعطيك تفاصيل فيه بعد لحظة. كذلك استعرضنا برنامج هو الملف الصحي الإلكتروني أو سلامة اللي نقدر نسميه، مبادرة السياحة العلاجية، استعرضنا كذلك التطبيقات اللي قلت لك عنها هي طفلي صحتي وغيرها من التطبيقات. كذلك مشروع متميز هو دراسة التكاليف الإلكتروني، هذا يساعد المتخذين القرار على سرعة اتخاذ القرار والقرار اللي يحضونه يكون صحيح 100%. هذا من ناحية الأشياء اللي أطلقناها أو تعرضناها من إنجازات هيئة الصحة دبي. بناخذ في بنتطرق لموضوع السلامة اللي هو الملف الصحي الإلكتروني. ملف الصحي الإلكتروني هيئة الصحة دبي عملت على تنفيذ ملف الصحي الإلكتروني النقلة نوعية من الملف المحتاج أو الملف التقليدي اللي يحتوي على الأوراق والتقارير الطبية إلى ملف إلكتروني. في إمكانية مراجعين هيئة الصحة أن يحصلون عليه بكل سهولة، يقدر المراجع لهيئة الصحة يراجع أي مستشفى أو أي مركز صحي بدون عناء انتظار الملف الصحي أو وصوله للمركز نفسه المتخصص. كذلك يساعد الدكتور اتخاذ العلاج الصحيح 100% بناء على التقارير المرتبطة في الملف الإلكتروني وهي سلامة. إن شاء الله بيبتدي تطبيقه فعليا، ما بنحرق الفكرة بس بيكون الجمعة إن شاء الله الجاي تاريخ 7/4.
يعني هالملف الصحي الإلكتروني اللي هو كل ملف، يعني كل حد فينا له ملف في مركز صحي معين، هذا الملف الصحي اللي هو الفايل الملف هذا الورقي بيتحول لإلكتروني.
نعم، وبيكون الإلكتروني
وبيكون تحت نفس رقم الصحي اللي كل حد عنده بطاقة برقم الصحي، ولا بيتم في إعادة
بيتم تعديله؟ طبعا هاي المعلومات كلها إن شاء الله نقدر نستعرضها وياكم على الأسبوع القادم، كل التفاصيل هل شو الاحتياجات اللي بيكونين، هل بيكون الملف، هل بيكون الرقم الصحي نفسه، هل بيتم إضافة رقم عليه، إن شاء الله كله بتكون سهولة ويسر. هدف هيئة الصحة عدم المتعاملين معها.
تمام. مثل مشاركتكم في مثل هاي المعارض شو تفيدكم وتفيد طبعا الناس التي وتسمع آراءكم وتستعرضون من خلال هالمؤتمرات الأشياء الحديثة والمبتكرة توصلتوا لها؟
طال عمرك أول شيء هاي الأشياء الإنجازات الحكومية اللي تستعرضها هيئة الصحة في البيت في معرض الإنجازات الحكومية أول شيء أن نحب أن المجتمع يشاركنا في استخدام هذه التطبيقات أو هذه الخدمات الذكية على أساس هي أصلا موجودة لجنهم. هذا الشيء الأولي. الشيء الثاني نحب أن نكون كنموذج يقتدى به من ناحية هالتطبيقات الذكية. إذا مثلا نتكلم طال عمرك عن الصيدلية الذكية، الصيدلية الذكية تختصر وقت وايد طويل للمراجعين.
شو هي آلية الصيدلية الذكية؟
الصيدلية الذكية هاي ممكن أن تعطيك بدال ما ينتظر الدكتور المراجع فترة طويلة، تقدر توصل الوصفة على طول ويتم فرد الفصل الوصفة الطبية اللي كتبها الدكتور للمريض عن طريق أجهزة إلكترونية تحدث فيها بدون تدخل الصيدلي. الصيدلي يبتدي يتابع بس الاستلام للأدوية هاي نفسها. كذلك الصيدلية الذكية ممكن تعير
الدواء
نفسه يحتاجين المريض الجرعات العلاجية للمريض، تسهل الوقت، أشياء وايدة بتخدم فيها، يعني هي تعتبر نقلة كذلك في خدمات في القطاع الصحي الصيدلية الذكية. عندنا كذلك بتطرق الموضوع، عندنا يسمونه كرسي يسمونه سلم، هذا ممكن للمراجع من خلال مراجعته للمراكز الصحية أو المستشفيات يستريح ويجلس على هذا الكرسي. هذا الكرسي يعطيه 30 فحص طبي في خلال 7 دقائق.
جميل. شو الفحوصات؟
هاي أحب أنكم تشاركونا في منصة هيئة صحة دبي على أساس الاطلاع تفصيل أكثر على هذا الكرسي.
هذا الكرسي بيكون متوفر في 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 العيادات وفي المراكز الصحية والمستشفيات.
هذا موجود ردي الحين في بعض العيادات. ونحن حاطينه كنموذج في منصة هيئة الصحة في معرض الإنجازات الحكومية. خلال 7 دقائق يقدر المراجع أو المريض يشوف كل 30 فحص طبي خلال 7 دقائق ويوصل لنا عن طريق الإيميل.
تمام جميل. نحن شاكرين لك جزيل الشكر أستاذ غانم على مشاركتك وعلى توضيحك لنا لمشاركتكم في معرض الإنجازات الحكومية، ويعطيكم العافية، لأن فعلا القطاع الصحي جدا مهم يعني، وما في حد في المجتمع إلا مجبر أنه يتعامل مع هذا القطاع. يعطيكم العافية.
الله يطول. شكرا جزيلا.
عفوا، في مان الله. مستمعين اسمحونا بنظهر فاصل وبنواصل، تريونا
الرايح
الأولى
منكم وفيكم.
استمع لكتاب الرحمن عبر إذاعة دبي للقرآن على 91.4. حمل تطبيق الإذاعة على أندرويد وأبل ستور إذاعة دبي للقرآن، واستمع لتلاوة القرآن من أي مكان. إذاعة دبي للقرآن التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث.
قصيد فزار.
وعلى يمناه رجل لو تحط الشمس له نيشان، وتنشد لو يصوبها من عزومه يصوبها.
قصيد فزار.
ونايب رئيس الدولة ورئيس مجلس الفرسان، أبو راشد محمد رايته بالعزة ناصبها.
عدنا التراب يحبه من حبه محمد السيسوم، شيخ الفخر يحلف به يقسم يلا عسى يدوم.
107.4.
صنع من معجزات دبي لبلاده فخر مهان، تنافس هالدول وينافس النهضة ويغلبها.
شمس تغيب وفجر يشرق يومه، إلا محمد ما تنام من جو يومه.
على محمد ابن راشد ابن مكتوم طاب الفال، وطابت لي قبل للزم قوا فيها.
قصيد فزاع
على الاولى على اذاعة الاولى.
يلومني ليه مستريح ليه في الهمام له طموح.
غنانا غير
دور درب المريح بين الوطايا والسفور.
وجلساتنا على الاولى غير
يوم شفت حبيبي
اسمعوا غنانا وتموا ويانا على 107.4. غنانا كل خميس الساعة 10 في الليل على إذاعة الأولى.
اللي ماله أول
الأولى
منكم وفيكم. قصيد فزاع.
عوضوك بغيابي لا تقول إني وحشت، لا تجامل دخيلك في شعوري عنيني، بس يكفي كفاية لتمادى عرفتك، خاين الحب ماله في فوادي حنيني، انت يلي بعيني حلم عمري رسمتك، وكيف تجرح خفوق يعشقك من سنيني، احسبه زاد حبي في غيابي وحسبتك، ما تتجاهل وداد كان بينك وبيني، أحسبه زاد حبي في غيابي وحسبتك، ما تتجاهل وداد كان بينك وبيني، كم سهرت الليالي، كم سهرت الليالي وكم ليلة سهرتك، كم ليلة خيالك نام في وسط عيني، وكم قلي دخيلك بالدموع انتظرتك، كم قلي تفضل كم صدك يجيني، كنت أجري بدمي لا نزفته نزفتك، وكنت ساكن خيالي داخلي محتويني، من كتبت الحروف الأبجدية كتبتك، لامح وإن كان تبغي أو للحرف سيني.
قصيد فزاع الأولى 107.4.
تمهل يا زمن واسمع حكاية الموج والبحار، وأصداف انحوت لولو وترويها حكاية الدار.
علوم البحر وأسراره يسردها النوخذة أحمد بن ذيبان ويحاوره فهد علي.
يا الله يا كريم يا
الله. غبايب كل اثنين الساعة 4 العصير على إذاعة الأولى. لأن منكم وفيكم كل صبح بنلاقيكم.
صباح الخير،
صباح النور والسرور،
صباح الخير، صباح كل خير.
كيف أصبحتوا اليوم؟ إن شاء الله تكونون في أعلى القمة.
وبأخبار الدار بنوافيكم في صباح الأولى.
يعني الحلقة الاستثنائية نتشرف باستضافة معالي السيل من فرعي المزروعي، استضافة سعادة مطر الطاير اللي ينضم إلينا عبر الهاتف، سعادة اللواء محمد أحمد المري، الشيخ محمد بن عبد الله النعيمي رئيس، سعادة خليفة بن دراي المدير التنفيذي، سعادة الدكتور محمد سالم المزروعي.
صباح الأولى من الأحد لين الخميس من 6 ونص النشرة لين 9 الضحى، ويا سالم محمد على إذاعة الأولى.
شلاتنا
نحنا جنودك يا وطن ورجايالك، نحنا جنودك يا وطن ورجايالك، وانثار الدخان الوغى ثرنا يالك، وانثار الدخان الوغى ثرنا يالك، الروح بعناها ترد فضايالك، الروح بعناها ترد فضايالك، إلا تحقق بالشرف ما يالك، إلا تحقق بالشرف ما يالك، نسري لك بليل سواد حيالك نسري لك بليل سواد حيالك رجال تنضح دمها في وصايالك رجال تنضح دمها في وصايالك لا ضامك الله يا وطن في حيالك لا ضامك الله يا وطن في حيالك شيخك كريم وشعب فاله فايالك شيخك كريم وشعب فاله فايالك تبقى الذرى أرقاب ناس قنايالك تبقى الذرى أرقاب ناس قنايالك من يا وطن يظن يومي طايالك من يا وطن يظن يومي طايالك ابشر عدوك يا وطن هايالك ابشر عدوك يا وطن هايالك نحنا رجالك يا وطن وابطايالك نحنا رجالك يا وطن وابطايالك
شلاتنا 107.4 الأولى
الأولى يا رج الله يا بلادي
الرايح ويا سماح العبار
نجدد التحية بمستمعينا وننتقل لفقرتنا الثالثة.
مفيد للجسم.
ما ينضاف له إلا المك.
استعمله للبشرة.
خذ الشور.
خذ الشور.
إذا كان ولدك في حالة غضب ولأن مثلاً ما خذتي له لعبة، ما سويتي له اللي يباه، كان يبغى يصير بيت مثلاً خالته ولا بيت عمته وأنت رفضتي، كيف تتعاملين مع نوبة الغضب اللي تصيب الطفل في حال أنه تم خذلانه لسبب ما؟ بداية ما يستوي أنك أنت تبتعدين عنه أو تلبسينه أو تطنشينه، لازم تكلمينه بهدوء نبرة صوت هادية، لأن حن ما سرنا اليوم كان إذا الله راد باكر بنسير، أنا ما أخذ لك هاي اللعبة اليوم كان إذا الله راد المرة الجاية بأخذ لك شيء أحلى. طبعا توفين بالعهود بالوعود، تنزلين لمستواه لطوله، تحضنينه، تحط مشين شديك على راسه وعلى شعره، ترمسينه مثل ما ذكرت بهدوء عسى بيهدى ويبدأ يفهم رمسك. لا تدخلين في مساواة مع الطفل، لا تقولي له بسك الصياح ولا ترى ما باخذ لك شيء، بل بالعكس حاولي تهدينه وقولي له أنا أدري أنك يعني فعلا أنت لك حق تكون زعلان، ولكن أنا أوعدك أن هالشيء بيتغير، أوعدك أن بأخذك وبوديك يعني الشيء اللي هم نرفزنه تقولنك بس تسوي لي إياه. لا توجهين للطفل كلام سلبي في حالة الغضب، لأن كل ما كنا مفروض مو في بالوعد، مفروض إذا وعد أخلف، يعني حتى هذا منهي عنه في السنة النبوية، هي لأن إذا تعود منك أنت تقول بسوي وما بتسوين بيعرف أنك أنت بين قوسين غير صادقة في كلامك، وبتعلم منك عدم الصدق نفس الشيء. وش معنى أنت بعد؟ فنكمل الموضوع، أن لا توجهي له كلام سلبي، لا توبخينه، لا توجعينه، لأن كل ما كانت نبرة صوتك عالية والكلام جدا لاذع كل ما زادت نوبة الغضب عنده. وأبداً أبداً لا تلبسين وتروحين مثل ما ذكرنا، لأن تجاهل الطفل بيخليه في قلق أكثر ونوبات الغضب بتزيد عنده. فإن شاء الله استفدتوا من النقاط البسيطة وننتقل لفقرتنا الأخيرة.
تدري أن
هل الأبناء اللي يتعلمون لغة أكثر عن لغة في عمر الأشهر الأولى من ولادتهم ينسون هاي اللغة ولا أصلا ما يتعلمونها ولا تتم وياهم؟ حقيقة الدراسة تقول أن الطفل يتعلم أكثر عن لغة أو مو بأكثر يتعلم لغة مثلا في صغره عقب يبتعد مثلا كان يتعلم كان عايش في بلد أجنبي وسار دولة أخرى مثلا سار كوريا أو اليابان لقوا في التجارب عقب 30 سنة يقدر الشخص هذا يتذكر اللغة الأولية اللي تعلمها. كان في دراسة أجراها فريق من الباحثين على مجموعة من الشباب عمرهم 30 سنة، هاي الشباب كانوا يتكلمون اللغة الهولندية وتبنوهم في كوريا الجنوبية لفترة عقب ولادتهم مباشرة. فطلب فريق البحث من هاي الشباب اللي يتكلمون الكلمات اللغية يتكلمون اللغة الكورية عقب خضوعهم لدورات تدريبية. تمت مقارنة نتائجهم مع مجموعة الأشخاص البالغين اللي ما تشد سمعوا اللغة الكورية في الشهور الأولى من ولادتهم. عقب طلبوا من أشخاص لغتهم الأم كورية أن يحكمون ما بين الفئتين، فظهرت النتائج أن كل المجموعتين كانوا على نفس المستوى قبل تلقيهم الدورة التدريبية القصيرة هاي، إلا أن نتائج الفريق الأول الناس اللي تموا تبنوهم وهم صغار فاق التوقعات. فوجد الباحثين أن الأطفال ما ينسون اللغة الأولى اللي سمعوها بعد ولادتهم ويقدرون يتذكرون حتى عقب سنوات طويلة. سبحان الله، حتى لهم يعني يمكن الواحد يقول أنا كنت أرمس إنجليزي وأنا صغيرة، كنت أرمس فرنسي وأنا صغيرة، ولكن 30 سنة ما أرمس فرنسي فما أقدر أتذكرها، ولكن الدراسات تقول أنهم بيردون بيتذكرون اللغة اللي تعلموها أول شيء. فأسبتي الفريق الباحثين هيلا يوصون الأمهات والأباء أن يبذلون جهد كبير في تعليم أبنائهم اللغة في سنواتهم الأولى وفي شهورهم الأولى، وما نقول أن الأطفال ما بيتعلمون في شهورهم الأولى، بل بيتعلمون وبتتخزن هاي الكلمات وهاي المصطلحات في ذاكرتهم، وعقب يعني مع مرور الوقت بتظهر هاي المخزون هذا بيظهر عليهم. الدراسة تقول أخيرا يعني تجاوب الآباء والأمهات مع ثرثرة عيالهم الرضع جدا مهم. يعني لا تقولين هذا يثرثر وهذا يلعب فأنا ما أبالي به، بالعكس إذا تتمين يعني تسايرين على ثرثرته هذا وهو طفل رضيع تأخذين وتعطين وياه وترامسينه ودقين وياه سالفة، هذا بيجعلهم عندهم قدرة كبيرة على التواصل وعندهم قدرة أكبر على تكوين الجمل المعقدة لغويا. فحين نصيحة لكل حرمة عندها طفل رضيع أو كل أبوين عندهم طفل رضيع أو حتى إذا في حرمة حامل تترية مولودة جديد، بدوا ثرثروا يا عيالكم، يعني فترة الشهور الأولى جدا مهمة في اكتساب الثقافة أو المهارات أو الحصيلة اللغوية، فلا تهملون هاي المرحلة. مستمعينا الكرام، وصلنا لختام الرايح لليوم. أتمنى فقراتنا اليوم اللي كان تقريبا 3 فقرات كانوا خاصين بالأطفال وتربية العيال بدءا من شخص ضعيف أو طفل ضعيف الشخصية وصولا لحصيلة لغوية نقدر نخلي عيالنا يكتسبونها حتى وهم في شهورهم الأولى. الله يحفظ جميع عيالنا ويرزق كل محروم بالذرية الصالحة. مستمعين الكرام، باشر إذا لرد لقاء يتجدد في نفس الزمان ونفس المكان إذاعة الأولى، ونقولكم أخيرا في أمان الله.
الرايح